بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء الماضي وعلى سبيل الإجاز من بيان شيء من قواعد وضوابط الكفر والتكفير عند أهل السنة والجماعة، حيث تقدم بيان شيء من القواعد والضوابط والأصول التي بنى عليها أهل السنة والجماعة معتقدهم في هذا الباب. وخلاصة ما تقدم معنا أيها الإخوة أن بالتكفير عند أهل السنة أصولا يقوم أو تقوم عليها، وله شروط لا بد من اجتماعها، وله أسباب لا بد من توفرها، وله موانع لا بد من انتفائها. كل هذا أيها الإخوة تقدم معنا على سبيل الإجمال. وتقدم أيضا أن التكفير حكم شرعي، وإذا كان حكما شرعيا فلا بد من الصدور فيه عن نصوص الكتاب والسنة، إذ الأحكام الشرعية إنما تتلقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الأحكام هذا الباب العظيم الخطير، ألا وهو باب الكفر والتكفير. وسبق أيضا أن من أهم شروط هذا الباب أن يدل الكتاب والسنة على أن ذلكم الشيء مكفر. يدل الكتاب والسنة على أن الشيء الفلاني من قول أو فعل أن هذا من المكفرات أو الأعمال والأقوال المخرجة للمرء من دين الله تبارك وتعالى. وتقدم أيضا أن العلم بالشيء المكفر أمر ضروري، وأن يكون الفعل للكفر عن اختيار وقصد، وأن يخلو الفاعل للكفر من التأويل، إلى غير ذلك مما تقدم. وأن أهم الموانع أيها الإخوة في هذا الباب، يعني من موانع الحكم على الشخص بأنه كافر والعياذ بالله أو خارج من الملة، الجهل والتأويل والإكراه والخطأ الذي هو ضد العمد. وتقدم أيضا معنا ما يقرب من 7 أصول ضرورية لا بد لطالب العلم من إدراكها وفهمها، لأنها تضبط له أحكام هذا الباب وتعينه على فهم دلائل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أيها الإخوة أن يقال، ومن خلال ما تقدم وهو ختام الدروس في هذا الموضوع، أن يقال أيها الإخوة إن من الضروريات التي يجب التحرز منها الحكم على أحد من المسلمين بكفر إلا بدليل واضح وبرهان جلي من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ثبوت الشروط كلها وانتفاء الموانع جميعها عن هذا الشخص. ومن خرج عن هذا المنهج فقد خرج عن المنهج الشرعي الذي يرضاه الله تبارك وتعالى ويحبه. ومن خرج عن هذا المنهج الشرعي قد وقع في محاذير عديدة. أكتفي في هذا اللقاء بذكر 5 من هذه المحاذير التي يقع فيها من يتجرأ والعياذ بالله على تكفير المسلمين والحكم عليهم بالخروج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. من وقع أيها الإخوة في هذا الأمر الخطير وهو الجرأة على من ثبت إسلامه وعلم من حاله أنه مسلم، من تجرأ على تكفير من كان هذا حاله، وقع في محاذير عديدة. المحذور الأول: عرض نفسه للوعيد الشديد الوارد في النهي عن الإقدام على هذا العمل الخطير من غير بينة ولا دليل. والأحاديث أيها الإخوة في هذا كثيرة، منها حديث ثابت بن الضحاك عند البخاري، ومنها حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، ومنها حديث أبي هريرة عند البخاري، ومنها حديث أبي ذر عند البخاري أيضا. وسأذكر لكم ألفاظ هذا الحديث لتعلموا خطورة الجرأة والوعيد الشديد الوارد على من هذا حاله. يقول عبد الله بن دينار رحمه الله أحد التابعين إنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال، أي إن كان المطلق لهذا الوصف كما قال، وإلا رجعت عليه، يعني رجع عليه هذا الوصف، هل يكون كافرا؟ الجواب لا، إنما من جهة الإثم العظيم والوزر الكبير الذي يجنيه من وصف أخاه بهذا الوصف الشنيع والعياذ بالله، ألا وهو الكفر. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث وفيه: ومن رمى مسلما بكفر فهو كقتله، ومن رمى مسلما بكفر فهو كقتله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. كل هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أن الإقدام على هذا الأمر في غاية الخطورة، وأن صاحبه في الحقيقة إنما يجني على نفسه ولا يؤثر على من أطلق عليه هذا الوصف إن لم يكن ذاك المطلق عليه حقيقا بالوصف. من هنا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم السيل الجراد المتدفق على حدائق الأزهار رحمك الله، قال: ففي هذه الأحاديث، بعد أن ذكر جملة من الحديث السابقة وما في معناها، قال: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ من التسرع في التكفير. كلامه موجود في المجلد الرابع صفحة 578، الكتاب يقع في 4 مجلدات. ثانية من المحاذير التي يقع فيها المتجرئ والواثب على المسلمين بهذا الحكم الجائر أن الإقدام على ذلك من غير ضوابط فيه سلوك أو يعد مسلكا مخالفا لما عليه العلماء وأكابر الأئمة الذين هم من أعلم الناس بهذا الباب، ويعني بذلك علماء أهل السنة والجماعة. إذن من تجرع على هذا الباب ودخل فيه وخاض فيه من غير علم ولا بينة ولا دليل، فإنه قد خالف مسلك أهل العلم في هذا الباب. يقول الإمام القرطبي رحمه الله صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، قال رحمه الله تعالى: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول، يقصد من أهل العلم والسنة، فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله على الجميع كلاما في غاية الفائدة، قال: التجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة. خذوا إخواني مثالا تطبيقيا في تحرز أهل العلم وتحفظهم من الجرأة أو الإقدام على أحد بالكفر من المسلمين مع رسوخ علمهم في هذا الباب. خذوا مثالا على هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي تشوه صورته في وسائل الإعلام وفي الكتابات المختلفة بأنه من المكفرين المسلمين ومن الذين يبدعون المسلمين من غير بينة ولا دليل إلى آخره. يقول رحمه الله عن نفسه، وهذا كلامه موجود في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 229، قال: هذا مع أني دائما، لاحظوا كلامه، مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وأني أقرر، يقول رحمه الله، أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، يقصد مسائل الاعتقاد والمسائل العملية. فهذا نص صريح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهكذا يعني سائر أهل العلم. لهذا من تتبع سير أهل العلم يجد أن من حكموا عليه بالكفر خروج من الملة قلة من الناس الذين قد انطبقت عليهم الأوصاف الشرعية ووجدت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع. المحذور الثالث أيها الإخوة في هذا الوقوع في مسالك أهل البدع، الوقوع في مسالك أهل البدع وطريقتهم في الإقدام على تكفير المسلمين والحكم عليهم بالخروج من الإسلام. ومن أشهر هذه الفرق التي هذا شأنها بل ديدنها قديما وحديثا الخوارج عافانا الله من مسالكهم ومن سار على سبيلهم في هذا العصر، كجماعة التكفير والهجرة وجماعة أهل التوقف والتبين ونحوهم من الجماعات التي والعياذ بالله هذا شأنها. وأصول هذه الجماعات أيها الإخوة هي أصول الخوارج القديمة، كتكفير صاحب الكبيرة، يكفرون صاحب الكبيرة، من زنى يعد كافرا، من أكل الربا يعد كافرا، من قتل مسلما يعد كافرا، وهكذا. وكل صاحب كبيرة هو عندهم يعد كافرا والعياذ بالله. ومن أصولهم أيضا تكفير المخالفين لهم من المسلمين أيا كانوا، علماء أو عامة. فلو كان إنسانا عاميا شأنه أنه من بيته إلى عمله إلى مسجده لكنه خالفهم في هذا، فإنه معدود عندهم من الكفار والعياذ بالله. وأيضا من أصولهم تكفير المجتمعات المسلمة والحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية والعياذ بالله، ويصرحون في هذا في مؤلفاتهم ومصنفاتهم. ويعجب المرء حقيقة، أشد العجب، كيف توصف مجتمعات المسلمين بأنها مجتمعات جاهلية وفيها يرفع الأذان وتقام الجمع والجماعات والسنة فيها ولله الحمد ظاهرة، وإن كانت تتفاوت من بلد إلى أخرى ومكان إلى مكان، لكن في العموم كيف توصف بأنها يعني بأنها مجتمعات جاهلية وأهلها يدينون بالإسلام ويعتقدون ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يوقفهم من الضلالات العقدية والانحرافات الفكرية التي عليها هؤلاء. وهؤلاء حقيقة أيها الأخوة، من تأمل حالهم يجد أنهم قد جنوا على أنفسهم بما قاموا به وارتكبوا، وأيضا جنوا على إخوانهم المسلمين سواء شعوبا أو مجتمعات أو حتى أفراد، جنوا كثير من الويلات والعياذ بالله، استزادوا أو يعني ارتكبوا من الأعمال ما به تزداد أوزارهم وتكثر والعياذ بالله سيئاتهم. وقد نبه العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرد الوافر، وهذا الكتاب ألفه ابن ناصر الدين رحمه الله في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن زعم أو وصف ابن تيمية بأنه كافر نسأل الله السلام والعافية، فبين بهذا الكتاب يعني كلام أهل العلم في تزكية شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه رجل بعيد كل البعد عن هذا الوصف الشنيع والعياذ بالله. يقول ابن ناصر الدين رحمه الله الدمشقي في كتابه الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر في صفحة 35-36، قال رحمه الله: فلعن المسلم المعين، يعني إنسان بعينه فلان زيد عمرو خالد إلى آخره، قال: فلعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه من الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية، يعني أمور وتبعات غير محمودة، آثار سلبية، منها قال: إشماط الأعداء بأهل هذه الملة الزكية يعني الإسلام، وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين واستضعافهم لشرائع هذا الدين، ومنها أنه ربما يقتدى بالرامي، يعني بالرامي للمسلمين بالكفر، أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثما، وقل أن يسلم من رمى بكفر مسلما. وهذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ملالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. المحذور الرابع أيها الإخوة، أن في الإقدام على هذا العمل تعد على النصوص الشرعية، وفيه أيضا خروج عن دلالتها وخروج عن اتفاق المسلمين، وعلى رأسهم علماء أهل السنة والجماعة، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يحل وصفه أو إخراجه من الإسلام بمجرد الشك أو مجرد الظن. فهذا أيها الإخوة قاعدة في هذا الباب: من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم عليه بوصف غير الإسلام إلا بيقين مثله. خذوا هذه القاعدة تنفعكم بإذن الله عز وجل. وقد قرر هذا الإمام الحافظ بن عبد البر المالكي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى 63 و400، في كتابه العظيم التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، قال رحمه الله: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، يعني النصوص في هذا الباب واضحة وصريحة. ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع قال: فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. هذا أيها الإخوة كلام أهل العلم في هذا الباب العظيم. محذور خامس وهو الأخير التي يقع فيها من يتجرأ على هذا الذنب العظيم، ألا وهو عن هذا المحذور: الوقوع في الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه، في الحكم الشرعي وعلى المحكوم عليه بالكفر. كيف أيها الإخوة يقع في الكذب على الله في هذا وفي هذا؟ بيّن ذلك ووضحه العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في فتاويه، وانتبهوا لكلام، قال: الأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بالدليل بمقتضى الدليل الشرعي، هذه قاعدة. ولا يجوز للشيخ التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما الآن هذا توضيح الكلام الذي تقدم: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. أما الأول وهو الكذب على الله تعالى في الحكم، قال: فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله تعالى، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. الثاني لأنه الخطأ، يعني الكذب على الله في الجانب الثاني وهو الكذب على الله في المحكوم عليه، قال: وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد، يعني لواقع هذا المسلم ولحاله، فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك وحري به أن يعود وصف الكفر عليه. هذا معنى هذه العبارة أو هذا المحذور، وهو الوقوع في الكذب على الله تعالى وعلى المحكوم عليه بالكفر. الخلاصة أخواني أن على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الوقوع في هذا الباب ومن الكلام في هذه المسائل الكبار من غير برهان ولا بينة ولا دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحتاط لدينه وأن يسلك مسالك الراسخين من أهل العلم في هذا الباب. وما أحسن بالحقيقة ما قاله وكتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر السنية في المجلد العاشر صفحة 374، كلاما هو في الحقيقة يعد نصيحة للمسلمين عموما ولمن خاض في هذا الباب خصوصا. قال رحمه الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله تعالى، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله. وهذا هو الواقع للأسف، بمجرد الفهم السقيم الذي عند هذا المتجرد على المسلمين ووصفهم بهذا الوصف وباستحسانات عقلية قد يكون هو واقع فيها والعياذ بالله ولا يشعر. قال: فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، كفينا بيان هذه المسألة كغيرها، بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين، فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال: وأيضا فما تنازع العلماء في كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف، وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم قال انتبه لكلامه: وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. وهذا واقع، قد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فتجرأوا على ما تجرأوا عليه من الإساءة إلى أنفسهم والإساءة إلى إخوانهم المسلمين. أختم أيها الإخوة الدرس بذكر بعض البحوث والمؤلفات النافعة في هذا الموضوع، من أراد يعني التوسع فيه أكثر والقراءة فيه يعني له بالعودة إلى هذه الكتب وغيرها، ما هي إلا أمثلة فقط. من هذه الكتب النافعة أيها الإخوة: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، رسالة علمية نافعة. وأيضا كتاب نافع بعنوان التكفير في ضوء السنة النبوية، أستاذ الدكتور باسم الجوابرة. وكتاب ثالث بعنوان التحذير من فتنة التكفير، هي أصلها فتوى للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، شرحها أو علق عليها العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وقرض لها وأشاد بها وحث على نشرها وقراءتها الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وبحث آخر بعنوان ضوابط التكفير المعين، ضوابط التكفير المعين للدكتور أستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، غير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله، للدكتور عبد الله بن عبد العزيز. وكتاب آخر بعنوان التكفير وضوابطه للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي وفقه الله. وكتاب أيضا آخر نافع بعنوان فكر التكفير قديما وحديثا للأستاذ الدكتور عبد السلام السحيمي وفقه الله. كلام طبعا كثير لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم متناثر جمعه يعني بعضهم، لكن بالنظر يعني يجد الإنسان أشياء كثيرة من تقريرات أهل العلم، وهذه البحوث التي ذكرتها جمعت كثيرا من كلام شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده في بيان منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث. في اللقاء القادم إن شاء الله ندخل في شرح يعني بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، كمسائل الروح وأنواع الأرواح ومنازل الشهداء وما يأتي بعد ذلك من مسائل أخرى. هذا والله أعلم. الكلام انتشر لا شك. يقول هناك رجل يقول: يا ليتني ولدت نصفي بشر ونصفي إله، لكي أستغني عن نصفي البشر عن البشر ونصفي الإله عن الآله. لا شك أن القول كفر، لا شك أن القول كفر. والرجل يكتب في تويتر ويعني كتاباته يومية، وللأسف له من يصفق له، لكن الحكم عليه بأنه كافر يعني ما يمكن حتى يعني تبين له الحجة، لأن الرجل يقول أنا طبيب، هو هكذا يقول عن نفسه هو طبيب. بل كلامه يعني في هذا الباب كثير، يلمز للأسف من يشتغل بالعلم ويقول أن هؤلاء يقصد طلبة علم العلماء علمهم لا زال في دورات المياه، وأنه لم يتجاوز يعني أحكام الحيض إلى غير ذلك من الكلام السيء الذي لا شك أنه كفر وردة. لكن الشخص يعني أمره إلى الله عز وجل وإلى أهل العلم حتى تقام عليه الحجة.
والله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.